سعيد جدا بلقائي معكم اليوم أحبة مشواري. لقاء آخر يجمعنا حول كلمة الله المقدسة لنتأمل مقطعا جديدا في رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل فيلبي. في الحلقة السابقة تحدثنا أكثر عن المشاعر الرقيقة في قلب الرسول بولس تجاه هذه الكنيسة في فيلبي، فقد كان أقرب منهم وإليهم من أي كنيسة أخرى. ومن الرائع جدا أن يكون هنالك أصدقاء مسيحيون يتشاركون معنا في نعمة توصيل كلمة الله إلى الناس، فهذا التعاون المتعاطف وهذا التواصل الروحي يؤديان معا إلى شركة رائعة حقا بين المؤمنين. كان بولس يشتاق إليهم في أحشاء المسيح، أي في صميم عواطف يسوع المسيح. صلى أيضا بولس أن تزداد محبتهم أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، فينبغي علينا أن نحب جميع المؤمنين بالمسيح. صحيح أنه قد يصعب علينا أن نحب بعض المؤمنين، وربما يصعب علينا حتى أن نحب بعض الأصدقاء، لكن يجب علينا أن نحب الأشخاص غير المحبوبين، ورغم ذلك ينبغي علينا أن نحب بمعرفة وحسن تمييز، وبالتالي لا ينبغي علينا أن نسمح لمحبتنا أن تتدفق من كل جانب فينا، بل يجب أن تكون المحبة مقرونة بالتمييز والإدراك. وفي الختام رأينا مستوى المحبة العالي كما ورد في رسالة كورنثوس الأولى، وتمتعنا بكل معاني المحبة هناك. المحبة أفصح من فصاحة البشر وألسنة الملائكة وأسمى من النبوات الكتابية والأسرار الروحية والعلوم الدينية، والمحبة أقوى من القدرات المعجزية وأعظم من العطايا السخية وأسمى التضحيات الإنسانية. أرجو يا صديقي أن تكون المحبة شعارك الأسمى في الحياة. ما زلنا نتأمل في الفصل الأول من رسالة فيلبي ولم ننتهي منه بعد. تقرأ لنا الأخت رندا مشكورة من العدد التاسع إلى الثالث عشر من هذا الفصل الأول.
وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع.
حتى تميز الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح. نحن هنا أمام آية هامة أخرى تحتاج للتوضيح. فعندما يقول الرسول بولس حتى تميز الأمور المتخالفة، فإنه يعني بأنه ينبغي عليك أن تجرب الأشياء المختلفة، وأنا أعتقد بأن هذا يتعلق بمشيئة الله لحياتنا. فهنالك أوقات ينبغي علينا فيها أن نتخذ قرارا حينما نجد أنفسنا واقفين على مفترق طرق، فأي طريق ينبغي علينا أن نسلك؟ وبصراحة هنالك أوقات نعجز فيها عن معرفة القرار الملائم، فالله لن يرسل ملاكا ليخبرنا، كما أنه لن يعطينا ضوءا أحمر أو أخضر لكي يدلنا على ما ينبغي علينا عمله، فهو يتوقع منا أن نستخدم بعض الذكاء والنباهة التي حبانا بها. لهذا ينبغي علينا أن نجرب الأشياء المتخالفة أو المختلفة. أخبرني أحدهم عن عمله فقال بأنه كان هنالك طريقان أمامه وقد صلى بهذا الشأن، وأخيرا جرب إحدى الطريقين المتاحين فلم يفلح فيها، وعندها رجع إلى مفترق الطرق من جديد وسلك في الطريق الأخرى. وقد قال لي عندئذ كنت واثقا من مشيئة الله، فإحدى الطرق لم تكن صحيحة، وبالتالي لم يتبقى لي سوى طريق واحد مفتوح أمامي، وقد تبعتها وكانت هي الطريق الصحيحة. فالله يقول بأنه ينبغي علينا أن نجرب الأشياء المختلفة، وفي الحقيقة فإن هذه هي طريقة الله في مساعدتنا لكي تكونوا مخلصين. كلمة مخلصين مثيرة للانتباه، وهي ترجمة للكلمة اللاتينية سينسيرس، والتي تعني خال من الشمع. فحينما حكم الرومان العالم كانوا أناسا أقوياء للغاية وذوي بطش، وقد قاموا بتدمير الكثير من آثار ونفائس اليونان في العديد من الأماكن، ويمكننا أن نرى دلائل على ذلك في مدن آسيا الصغرى لغاية الآن. وقد كنت مهتما بالنظر إلى عدة معابد وهياكل هناك، ولا بد أن هيكل ديانا كان صرحا جميلا من الناحية المعمارية الجمالية، لكن الكثير من النفائس الفنية في اليونان قد دمرت. وحينما وصل الرومان إلى مرحلة التطور في الثقافة والحضارة وباتوا يقدرون قيمة هذه الأشياء، بدأوا عندها في جمع هذه التحف والنفائس رغم أن الكثير منها كان قد أصبح حطاما. وحينما كان أحد تجار التحف القديمة غير الأمناء يجد شقا أو صدعا في أحد التماثيل أو الآنية القديمة، كان يلجأ لوضع الشمع في مكان الشق لإخفاء العيب في تلك التحفة الفنية، ثم كان يبيع هذه القطعة على أنها أصلية وخالية من أي عيب. وكانت هذه الحيلة تنطلي على الشخص غير المتمرس، فيقوم بشراء هذه التحفة الفنية ويضعها في حديقة الفيلا الخاصة به. وفي أول يوم مشمس يلي ذلك، كان هذا الشخص يصاب بصدمة حينما يرى الشمع يذوب ويسيل من الشق في التحفة الفنية التي اشتراها. وهكذا بدأ تجار التحف الفنية المخلصين والأمناء يكتبون كلمة سانسيرس على القطع التي يبيعونها لكي تعني خلوها من الشمع، وهي الكلمة التي تستخدم الآن في الإنجليزية للتعبير عن الإخلاص سانسير. وبمعنى آخر، كانت هذه الكلمة بمثابة ضمانة بأن القطعة التي يبيعونها هي قطعة أصلية وبحالة ممتازة. وهكذا فكأن الرسول بولس يقول لنا: لا تكونوا مزيفين، بل كونوا حقيقيين أصليين، كونوا مخلصين. وإن أردنا تطبيق كلام هذه الآية على واقعنا العملي، فإننا نقول: لا تتجول هنا وهناك وتربت على ظهر كل شخص تقابله وتتفوه بكلمات مثل الشكر للرب، هللويا، وتقول للأشخاص من حولك كم تحبهم إذا كنت ستطعنهم بسكين في ظهورهم حالما يديرون ظهورهم لك. هذا هو ما يعنيه الرسول بولس هنا: كن مخلصا. أما عبارة وبلا عثرة فتعني غير ملومين، لأننا لا نستطيع أن نعيش حياتنا المسيحية أو أن نعظ بكلمة الله دون أن نثير غضب أو حفيظة البعض. ولا تنسى عزيزي المستمع بأن الكثيرين كانوا يستاءون من الرسول بولس بسبب عظاته وكرازته بكلمة الله. لهذا السبب يجب على المؤمنين أن يصلوا من أجل رعيهم إذا كان يعظ بكلمة الله، فإذا كان حقا يعظ بكلمة الله فسوف يشعر البعض بالاستياء والغيظ بسبب ذلك. لهذا فإن راعي الكنيسة بحاجة لمؤازرتك له ودفاعك عنه وصلاتك من أجله. قال دكتور ماجي: قبل عدة سنوات قمت بخدمة جنائزية لأحد الممثلين المشهورين الذي توفي آنذاك، وقد وعظت بكلمة الله، لكن الناس الذين حضروا الجنازة لم يعجبهم ما قلته، وكانوا مستائين مني إلى درجة أنني تلقيت بعض المكالمات الهاتفية السلبية من بعض الأشخاص. وقد قام أحد مقدمي نشرات الأخبار على شاشة التلفزيون بتقديم تقرير إخباري عن الجنازة، فقال: لقد سمعت هوليوود اليوم ما لم تسمعه من قبل. وأنا أعرف بأن ذلك المذيع كان شخصا مؤمنا، لكن الرسالة التي وعظت بها كانت سبب إزعاج لغالبية الحضور. وهكذا فإن الحياة المسيحية والوعظ بكلمة الله لا يخلوان من إغضاب البعض وإزعاجهم. ومع ذلك فإن الرسول بولس يقول بأنه ينبغي على المؤمن أن يكون بلا عثرة. ويتابع مجي بقوله: حينما بدأت خدمة الرعوية في لوس أنجلوس التقيت بالدكتور جيم ماكجينيس حينما كان يخدم في شيكاغو آنذاك، وقد سألني كيف تسير أموري في الخدمة كراعي في لوس أنجلوس، فأجبته إنني أستمتع بذلك حقا، إنها فرصة رائعة والناس يأتون للكنيسة، لكني أشعر بأني عاجز عن الدفاع عن نفسي، فأنا أسمع أحاديث وأشياء رهيبة تقال عني. فقال: لا عليك، تأكد فقط بأن أي من هذه الأشياء التي تقال عنك ليس صحيحا، وهكذا قد نتمكن من تجنب الملامة، لكن لا يمكننا أن نكون بلا عثرة للبعض. تشير عبارة إلى يوم المسيح، تشير إلى مجيء المسيح إلى خاصته، وهذه هي المرة الثانية التي يرد فيها ذكر المجيء في هذه الرسالة. فينبغي على أولاد الله أن يسيروا في كل حين في نور المجيء الثاني للمسيح الذي بات وشيكا. عدد 11: مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. ثمر البر هو ثمر الروح القدس، فالروح القدس ينشئ ثمارا في حياة المؤمنين، وأما ثمر الروح يقول بولس في رسالة غلاطية فهو محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ننتقل الآن إلى القسم التالي من الفصل الأول من فيليبي، والذي نرى فيه قيود الرسول بولس التي أدت إلى نشر الإنجيل وتقدمه. عدد 12: ثم أريد أن تعلم أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. يتحدث الرسول بلهجة توكيدية حاسمة، فحينما سمع المؤمنون في فيليبي أن الرسول بولس في السجن أرسلوا إليه رسالة مع رعيهم أبيفروديتوس، وربما كانت صيغة الرسالة كالتالي: آهن أيها الأخ العزيز بولس، نحن نشعر بالأسف والأسى الشديدين لما أصابك، ولابد أن رحلاتك التبشيرية العظيمة قد توقفت، فأنت في السجن الآن والإنجيل قد توقف عن الانتشار. لكن الرسول بولس يرد عليهم فيقول: اسمعوا أيها الإخوة، أريدكم أن تعلموا بأن الإنجيل آخذ في الانتشار والتقدم، والأشياء التي تعرضت لها لم تؤدي إلى توقف انتشار الإنجيل، وإنما أدت إلى انتشاره أكثر فأكثر. والآن يوضح الرسول بولس ما يعنيه بقوله هذا، فيقول في عدد 13: حتى إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. المكان هنا هو قصر الحاكم، ونقرأ في أعمال 28-16 ما يلي: ولما أتينا إلى روميا سلم قائد 100 الأسرى إلى رئيس المعسكر، وأما بولس فأذن له أن يقيم وحده مع العسكري الذي كان يحرسه. وهكذا فقد كان بولس مسجونا مع أحد أفراد الحرس الإمبراطوري الذين كانوا من أشراف الرومان والذين كانوا يقيمون في قصر قيصر. حينما اهتدى بولس قال الرب يسوع المسيح بأنه سوف يحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، ولكن لغاية هذه اللحظة كان الرسول بولس قد وصل الإنجيل إلى عامة الناس فقط في الإمبراطورية الرومانية، أما الآن فهو قريب من أفراد الحرس الإمبراطوري، ففي كل 4 ساعات يتم تبديل الحرس، فيذهب الحارس القديم ويأتي مكانه حارس جديد يوثق مع الرسول بولس. في رأيك عزيزي المستمع، ما هي المواضيع التي كان بولس يتحدث بها مع الحارس خلال تلك الساعات 4؟ أعتقد بأن بعض الحراس كانوا يشعرون براحة عظيمة حينما تنتهي نوبة حراستهم ويأتي من يحل محلهم، وربما كانوا يقولون لبعضهم البعض: آهن كم أنا مسرور برؤيتك، فبولس هذا كان يحاول إقناعي بأن أصير مسيحيا. ولا شك في أن بعضهم قد قبل المسيح، وهكذا فقد اخترق الإنجيل بيت الحاكم، وفي وقت لاحق كتب تورتيليانوس يقول بأن الحكومة الرومانية اضطربت حينما تبين بأن هنالك مؤمنين بالمسيح يتبوؤون مناصب عالية في الحكومة، وقد استشهد الكثيرون من هؤلاء الأشخاص بسبب إيمانهم بالرب يسوع المسيح. هذا هو الدليل الأول الذي قدمه الرسول بولس لكي يبين لهم بأن سجنه لم يؤدي إلى عرقلة سير الإنجيل، وإنما أدى إلى توصيل الإنجيل إلى داخل قصر الحاكم نفسه، كما أن سجن الرسول بولس لم يؤدي إلى توصيل الإنجيل إلى أروقة قصر الحاكم فحسب، بل أدى إلى تحقيق شيء آخر أيضا. عدد 14، وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب وثقي يجترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف. في الكنيسة الأولى كان هنالك الكثير من الأشخاص الذين لديهم الاستعداد للانطلاق كشهود للمسيح، لكن بعد أن كانوا يسمعون الرسول بولس وهو يتحدث كانوا يقولون شيئا مثل: أود لو أكون شاهدا للرب، لكني لا أستطيع فعل ذلك بالطريقة التي يقوم بها بولس. فحينما كان بولس حرا طليقا يكرز بالإنجيل، لم يكن الآخرون يشعرون بجدارتهم أو أهليتهم أو كفاية تدريبهم لهذه المهمة، فقد كانوا يعتبرون بولس أكثر كفاءة منهم بكثير. لكن في أحد الأيام انتشر خبر سجن الرسول بولس في طرقات الإمبراطورية الرومانية، وانتشر الخبر في جميع المراكز التي تأسست فيها كنائس، وفي العديد من تلك الكنائس كان الكثيرون يقولون: حسنا، الآن بولس مسجون ولا يستطيع التجول والكرازة، لذلك فسوف أذهب أنا للكرازة. وهكذا بدأ الكثيرون يكرزون بالإنجيل، وأنا على يقين بأن المئات وربما الألوف من المؤمنين أخذوا يجوبون الطرقات وينتقلون من باب لآخر في أرجاء الإمبراطورية الرومانية ليخبروا الناس عن المسيح. لهذا يقول بولس: وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثق يجترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف. وفي اعتقادي فإن هنالك تأثيرا ثالثا لسجن الرسول بولس لم يذكره هو، ويمكننا أن نستنتج ذلك من المنظور التاريخي للأحداث. فربما لم يكن الرسول بولس يدرك أهمية كتاباته، لكن لو لم يسجن بولس لما حصلنا على الرسائل التي كتبها في السجن، ألا وهي أفسس وفيليبي وكولوسي وفيليمون، وهي جميعها رسائل رائعة. وأنا واثق بأنه لو لم يزج بالرسول بولس بالسجن لكان الله قد اختار طريقة أخرى لتوصيل هذه التعاليم إلينا، لكنه اختار هذه الطريقة بالتحديد. ولهذا أمكن للرسول بولس أن يقول عن سجنه وظروفه بأنها آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. ماذا عنك أنت يا صديقي؟ هل تسمح لظروفك الصعبة أن تسجنك وتقيدك وتمنعك من الخدمة والإثمار؟ أم أن الإنجيل يتقدم وينتشر من خلالك رغم كل صعوبة تواجهها؟ صلاتي أن يجعل الله من حياة كل واحد منا في حلوها ومرها، أن يجعلها سبب بركة للكثيرين ولتقدم الإنجيل، ولإلهنا كل الحمد على الدوام.